إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام الدميري في كتابه حياة الحيوان بسنده إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان في السند هذا نظر عند جميع المحدثين، إلا أنهم اتفقوا على صحة متن هذا الحديث، أن عصفوراً كان يغازل عصفورة فوق عرش سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام كما نعلم علم منطق الطير، فأخذ العصفور يغازل العصفورة. في إحدى روايات النص يقول يغازل معشوقته، والعشق درجة أعلى من الحب، فقال لها لو أردت أن أطبق عرش سليمان على رأسه لفعلت. فغضب سليمان لما سمع وقال ائتوني بهذا العصفور، فجيء به فسأله ما الذي حملك على هذا؟ قال يا نبي الله، أنت تعلم أني محب، والمحب مغالي. من هذا النص الوارد في كتاب حياة الحيوان ذكرني بالعنوان الذي اخترته الآن لأتذكر أو لأتكلم فيه معكم، وهو التشدد، إلزام النفس بما لم تلزم. فالعشق أعلى من الحب، والعاشق يلزم نفسه لمعشوقته بأمور لم تفرض عند أهل المحبة كما يقول علماء التصوف. فالذي يعشق يفعل أمورة هي قد تكون أعلى من درجته بمحبته الزائدة عن حدها، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده تماما. فالتشدد آفة الجهل. ابتلينا من أول مساجدنا إلى شوارعنا إلى عملنا، حدث ولا حرج، بقضية التشدد، لا سيما والتشدد الديني. فالإنسان عندما يسمع رأيا في دين الله عز وجل يظنه هو الأوحد، ولا يقبل لأذنه الأخرى أن تسمع رأيا آخر. الأسبوع الماضي كنت في إحدى المحاضرات في هذا المكان، وتكلمت عن الجمع بين الصلاتين في الحضر، فإذ بأحد أبنائنا يقول هذا ما سمعت به من قبل. فسألته سؤالا، كم عمرك؟ ومن الذي سمعت منهم؟ وكم أعمارهم؟ وما مصادرهم؟ عندما أقول لك بوب الإمام مالك في موطئه، لما كتب الموطأ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي السفر، ويأتي بزمرة من الأحاديث، تقول ما سمعنا؟ لما أقول لك يبوب الإمام أبو داود بنفس تبويب مالك، و ويأتي بأربعة أحاديث تقول ما سمعنا. لما أقول يبوب النووي لحديث مسلم يعني ابن عباس في مسلم بنفس الأمر تقول ما سمعته، أين سمعك هذا؟ التشدد في الدين آفة الجهل، هكذا كانت مشايخنا تقول قديما. والجهل عدم إدراك الشيء على حقيقته. المسألة لم تكن متبلورة عنده، لم تكن معلومة عنده، ولما يتصورها على خلافها أصبح صاحب جهل مركب بالإجماع، ولم يعلم القضية على أصلها ولا مصادرها ولا أدلتها. ولما تصورها فرض على من جمع أن صلاته باطلة. دخل حكيم بغداد كما ذكر ابن حبان في أخبار الحمقى والمغفلين إلى قاضي بغداد يشتكي له السوق. استغرب القاضي، السوق ماذا فعل لك؟ السوق شيء معنوي يباع فيه ويشتري، كيف برجل يلقب بحكيم البلد يأتي ليشتكي شيئا معنويا لم يكن مجسدا موجودا بيننا الآن؟ قال لأنني لم أجد بغيتي فيه. وما بغيتك؟ قال لم أجد في السوق حمارا. قال حمار؟ لم يكن في السوق حمار؟ يستغرب القاضي في سؤاله وتكرار السؤال على الرجل. قال ما وصف الحمار الذي أبغيته؟ قال حمار ليس بالطويل وليس بالقصير، يسير كذا ويجري كذا ويباطئ كذا وكذا. قال انتظر يا رجل حتى إذا انقلب لك قاضي المدينة حمارا فأشتريه لك. تصور حاجب القاضي وكان شاعرا القصة هذه، فأخذ يقول للحمار، قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، مع اعتراضنا على هذه الجزئية لأن الدهر ينصف على طول الدوام، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما عقل معنى الحمار، ولما أراد أن يصفه وصف مخلوقا آخر غير الحمار. هكذا أبنائنا تفعل مع دين الله عز وجل. المسألة غير متصورة، غير موجودة في أذهاننا، لم نعلم مصادرها، لم نقرأ عنها شيئا، لم نسمع عنها شيئا من قبل. من قال قبل ذلك أن الجمع من أحكام السفر؟ الجمع وارد في الحضر وفي السفر، إلا أن أئمتنا الأئمة الأربعة كرهوا أن الإنسان يعتاد عليه بغية أن يحصل الصلاة على وقتها، لكن إن جمع فلا حرج عليه اتفاقا. ومع ذلك نسمع من يقول من جمع بلا عذر بطلت صلاته، مع أن من الأحاديث التي وردت في سنن أبي داود جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، ولما سئل قال أردت ألا تحرج أمتي، أردت ألا تحرج أمتي. وحديث عبد الله بن عباس عند مسلم دخل في مسجد الكعبة وكان يحدث الناس رجلا وقال المغرب يا ابن عم رسول الله، سكت المغرب يا ابن عم رسول الله، سكت. في الثالثة قال العشاء يا ابن عم رسول الله، أدرك العشاء يا ابن عم رسول الله. قال فه يا رجل، صلينا مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية ظهر وعصر وسبعا مغرب وعشاء، إلا أن الاعتياد عليه بالإجماع فيه كراهة شرعية، لأن الصلاة تفقد على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو على الإنسان بسنده إلى كتب الفقه الكبيرة ليس إلى ما يسمعه من إنسان لا يزيد عن من يسمعه شيئا تماما، لا مصدر ولا آية ولا حديثا ولا علما. فقالوا التشدد آفة الجهل، آفة الجهل. في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ذات مرة في سفر فأصيب واحد منا في رأسه بحجر فشج رأسه، فلما أصبح كان محتلما، فسأل أصحابه هل لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا لا، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاء بهم للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبروه قال قتلهم الله. ألا إنهم أن يسألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. يسأله من؟ لو رجع لكتاب الله عز وجل سيجد أن الله يأمر الذي لا يعلم أن يسأل الذي لا يعلم أربع مرات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله خصص الناس في كتابه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هؤلاء طائفة درسوا الدين، لا أقول كهنوت في الدين، لأن كلمة كهنوت هذه كبيرة جدا، لكن درسوا دين الله عز وجل بأي طريقة كانت. لكن لو كانت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الطرق التي جربت ففلحت فنتجت، نتجت من؟ نتجت أئمة كبار فلحوا لأنهم درسوا على طريقة معينة. لا أشفرت الشهادة ولا أقول الشهادات العالية ماجستير ودكتوراه، لا لا، ولكن أقول طريقة جربها السلف الصالح ففلحت فأنتجت، أنتجت علماء يسأل في دين الله عز وجل. أما أن تجلس بكتاب أو بورقة وتظن أنك أخذت علم الدين كله وتفرض على الناس أمورا هي أبعد ما يكون عن علم الدين أو عن الدين أصلا، تفقع تحت حديث جابر هذا قتلوه قتلهم الله عز وجل. هكذا علمنا دين الله سبحانه وتعالى. ألم يكن في تخصيص النبي لأصحابه كما في الحديث أعلمكم بالحلال والحرام نعال، أفرادكم أي المواريث زيد، أعلمكم بالقضاء علي رضي الله عنه. هل يعتقد أحدا أن أعلم الناس بالقضاء علي هذا لا يعلم الحلال والحرام؟ لكن هذا هو الإلهام الذي يلهم لإنسان معين أن ينظر في آيات وفي أحاديث فيخرج منها الدلالات المعينة، وهذا معلوم عبر التاريخ الإسلامي بكامله تماما. لكن لما كان ديننا كلام مباحا أي من الناس يتكلم فيه؟ الطبيب يتكلم في دين الله عز وجل، والمهندس يتكلم في دين الله عز وجل، والصانع يتكلم في دين الله عز وجل. وإذا تكلم من درس دين الله عز وجل في أي من هذه الصناعات كفر، الكل يقوم عليه. أنت لا تعلم شيء في الطب، أنت لا تعلم شيء في الهندسة، أنت لا تعلم شيء في كذا، فلماذا تتكلم؟ لماذا أنت تتكلم فيما لا تعلمه؟ كما أن لصنعتك هذه أصول وضوابط، لدين الله أو لعلم دين الله عز وجل له أصول وضوابط. هذه ليست كهنوت، وإلا لو قلبنا القضية لكانت القضية كهنوت في الطب، كهنوت في الهندسة، كهنوت في الزراعة أيضا. فلماذا افترضت الكهنوت على صنعتك ولم تفترضها على غيرها مع أننا لا نرضاها على أي صنعة؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هذا هو الأصل، هذا هو النص الأصل في القضية. أما أن تتكلم وبجهل فمرفوض تماما تماما، لأن علم الدين علم قيم كما قال علي رضي الله عنه إنه شرف لكل من ينتسب إليه. فالناس بفطرتها تميل إلى هذا الشرف، لكن تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فكل واحد منا إذا سئل في سؤال سمع قبل ذلك فتوى فيه يقول سمعت فلان، هذا أولى، يعهد، ومن أعهد فقد أسلم خرج عن العهدة. فلان هو الذي قال هذا، رغم أن الأئمة اتفقت على عدم نقل الفتاوى لأن الفتوى تخص صاحبها، فقد يكون مفتيها أفتى بها لفلان فلا تجوز لغيره. إذا أفتي لأحمد لا تكون لمحمد، لا تكون لعلي، لا تكون لفلان، فضلا عن أن تنقل من بلد لآخر، أفتي هناك بكذا فيؤتى فيفتى بها هنا. هذا غير وارد عند أئمتنا سلفا بالإجماع تقريبا، ما رأيت أحدا وما قرأت لأحد خالف في ذلك. لكن استصغنا هذا الكلام، أفتى به الشيخ فلان في بلد كذا، من أدرى الشيخ فلان بحال الناس؟ ألم يكتب شيخ الإسلام ابن القيم كتابه القيم الذي سماه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، وعقد فيه باب كامل يذكر في ترجمته تتغير الفتاوى بتغير خمس أمور: بعادات الناس وبأحوال الناس وبأعراف الناس وبزمان الناس وبمكان الناس. فإذا جاءت أحد الخمسة هذه كما يذكر ابن القيم بالإجماع تغير الفتوى، ونحن نستعذب فتاوى فلان وفتاوى فلان. هل نفعل كما فعل العصفور حبا في فلان فينقل الفتاوى في كل مكان ولكل الناس؟ لا، هذا في دين الله محظور تماما. واعلم أنك ليس بمجتهد حتى إذا دخلت تحت حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه إن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هو مصاب في كل الأمرين لأنه تنطبق عليه آلية الاجتهاد. أما أنت نولون تنقل الكلام فقط، فلا تظن في نفسك الرفعة على أنك صاحب اجتهاد وتتكلم في قضية تكلم فيها أهل العلم سلفا. والعجيب لما تقول له قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمر، يقول هم رجال ونحن رجال. أشياخك أليس هم رجال ونحن رجال؟ أشياخك الذين لم يرتقوا حتى لنعال هؤلاء، وأقول بالفم المليان وأنا لا أعبد أحدا لأحد تماما، ولكن من باب إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، لما أقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، ترفض هؤلاء زعمه هم رجال ونحن رجال، ولا سرعان ما تتكلم قال شيخ فلان وشيخ فلان. أليس هؤلاء لو أنصفناهم نقول مثل هؤلاء رجال أيضا ونحن رجال؟ أما القضية قضية عشق ممنوع، محبة مرفوضة تماما، تذهب بك إلى التشدد الممنوع، فتزعم الناس وتشد الناس وتلوي عنق النص للناس على أن الرأي قاله فلان ولم يقله فلان. هذا خطأ فادح عند كثير من الناس. التشدد والغلو في دين الله عز وجل آفة، آفة كبيرة جدا، أقوله بالفم المليان وأنا مستحي جدا أنها شردت وطفشت كثير من المصلين من مساجدنا تماما. أصبحوا إذا دخلوا المساجد ورأوا فلان أو علان يضرب المسجد وينصرف تماما. وكنت أقولها مرارا وتكرارا، نحن لا نصلي إلا الفجر تقريبا في المساجد. أنا عن نفسي لا أصلي إلا الفجر تقريبا في المسجد، ولا أصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. من جراء من؟ من جراء من يجلس ولا يصلي الفجر ويجلس على الظهر ويأتي لمثل هذا الكلام ويؤخر الناس إلى العشاء تماما، وكأن الأوقات لا وزن لها، وكأنه لم يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس منهم الوقت، ومع ذلك يجادل ويجادل ويجادل بغير علم تماما ولا هدى ولا كتاب منير. مما ولماذا؟ لمحبة شخص معين. ويعيب علينا لما نحب الأئمة الأربعة، لما نحب السفيانين ابن عيينة وسفيان الثوري، لما نحب الأوزاعي، لما نحب هؤلاء الأئمة الذين هم كانوا شموسا وما زال شموسا ولا يزالون شموسا إلى يوم القيامة، لأن كان مسارهم إلى الحق، إلى الحق الراجح عندهم ما رجح بدليل الله عز وجل. الكل أجمعوا على أن إذا صح الحديث عندهم فهو المذهب، والمذهب ليست كلمة للرأي، ما ذهب إليه فلان ما رآه صحيحا بالنسبة إليه. هكذا نقول لأبنائنا، وهكذا مصادرنا تقول. ليس مذهب فلان أنه اخترعه من عند نفسه أو جاء به من طيات نومه أو أحلاما كانت في نومه رآها، لا، بل ما ذهب، أصل الكلمة ما بالألف دال هاء باء، ذهب ما ذهب وأضغمت الألف في الهاء مذهب حتى يكون فيها سرعة وسهولة في الانتقال، ما رآه حسنا عن دليل رآه. لأن الأئمة كلهم تقريبا يذهبون إلى النصوص أولا أولا، وإذا قرأت أو سمعت عن رحلة لطلب دليل واحد لأحدهم ربما تفيق من هذا الأمر أنه يسافر ويقطع الأميال بل عشرات الألوف من الأميال حتى يأخذ دليلا واحد، كما في حديث أبي الدرداء، كما في حديث أبي الدرداء الذي سمعه في مدينة رسول الله وقال من سمع منك هذا؟ قال فلان في الشام، فذهب إليه في الشام. من سمع منك هذا؟ فقال فلان في مصر، فجاء إلى مصر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يسافر في مثلث من عشرات الألوف حتى يدرك صحة هذا النقل. وعمر رضي الله عنه لما طرق عليه رجل الباب مرة ولم يفتح، والثانية ولم يفتح، وفي الثالثة ولم يفتح، وكان يصلي، فلما انتهى من صلاته فتح الباب فإذ به ينصرف، فناداه يا فلان ما الذي جعلك أن تنصرف؟ قال سمعت النبي صلوات الله وسلامه يقول استأذن ثلاثا أو انصرف، حديث مسلم، استأذن ثلاثا أو انصرف. فقال عمر إن لم تأتني بمن سمع معك هذا الحديث لأوجعنك ضربا. التأكد من النصوص، التأكد من الأدلة. يهرول الرجل إلى مسجد رسول الله، من منكم سمع كذا وكذا؟ فعمر قال لي كيت وكيت وكيت. فقال أبي بن كعب على رسلك يقوم معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري يشهد مع الرجل أن النبي قال هذا الحديث. ومع ذلك نحن الآن لا نسمع حديثا يقول كذا، بل لو سمعنا الحديث ربما يكون له تأويل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام شيخه ليس له تأويل، وكلام من أحبه ونقله ليس له تأويل، وكلام من اعتقد أنه صحيح وهو خطأ ليس له تأويل، وكلام النبي له تأويل. أي خراب هذا للعقول الذي جاء. ولذلك لما نقرأ ونقول أن هذا التشدد دليل على خراب العقول، لأن العقل يوزن به السماع كما يقال عند حتى علماء النفس، صاحب العقل يوزن السماع، وهم بذلك يذهبون إلى قول الله تعالى في الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. عند البخاري تحكي عائشة رضي الله عنها أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فتقول وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا أقوم ولا أنام. سمع النبي ذلك فغضب غضبا شديدا وصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن حجر في شرح الحديث جهل أسماء هؤلاء تحقيرا لما مالوا إليه. جهل أسماء هؤلاء، الآن لم نعلم من هم هؤلاء الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل بذلك لماذا؟ تحقيرا لهذا الأمر الذي ذهبوا إليه، لأنه ذهبوا إلى فكر مردود لا وجود له تماما. أنت تفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله أصدق الخلق الذي نزل عليه القرآن نفسه، الذي علمنا السنة، الذي علمنا أن هذا هو الدين، هذه العبادة، تظن بنفسك بالتشدد الذي ألزمت نفسك به أنه حق، وهو أبعد ما يكون عن الحق. فيجب على الإنسان أن يتريث ويعي جيدا الجملة قالها النبي في حديث جابر، إنما شفاء العي السؤال، وشبه النبي فيه الذي لا يعلم الجاهل بالحكم في هذا مريض يحتاج إلى طبيب يسأله، والطبيب هنا هو العالم الشرعي الذي درس وأفنى عمره تأليفا ودراسة وتدريسا لكتاب الله عز وجل، فكان أولى الذي يكون هو في الصدارة لهذا الأمر تماما. معك قد يقول لك قائل أن هناك من هو يدور حول الكلام ولا يقول هذا الكلام، ونعم في كل طائفة من الناس تجد الصالح والطالح، في كل طائفة من الناس تجد الصالح والطالح. فكانت بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد تمكين هذه الدولة الإسلامية وبعد أن كان في المدينة ظهر طائفة من المنافقين، علم بالنص من هم، وإلى أن مات حذيفة بن اليمان لم نعلم كثير منهم، حتى أن في حديث عمر كان يتتبع في الجنائز صلاة حذيفة بن اليمان، لأنه يعلم أن النبي أسر إليه بأسماء المنافقين، فإذا صلى حذيفة صلى عمر، وإذا رفض صلاة حذيفة رفض عمر، ولم يعلم من هم موجودون. بل إن ابن كثير نفسه في قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، اثنان، واحد من قبيلة والثاني من قبيلة، يقول واحد لصاحبه قرائكم أجبن عند اللقاء، قال القرآن عندكم في قبيلتكم جبان، فيرد عليه الثاني قائلا وقرائكم أملاءكم بطونة، فأنزل الله عز وجل الآيتين في سورة التوبة. الشاهد ابن كثير يقول وكنا نعد هؤلاء من الصحابة، في كل مجموعة من البشر فيها الصالح والطالح، فيها الصالح وفيها الطالح تماما. وأنت طالما علمت أن فلان طالح فلماذا تسأله؟ ولماذا تعمم طلاحه على كل الناس؟ بل في كل مجموعة من الناس ستجد الدين الورع الذي يفرض عليك سؤاله. ولهذا أجمع كما نقل الإمام السكي وغيره أن الذي يسأل في دين الله عز وجل لا على مذهب من يقول نعلقها في رقبة العالم أيا كان ونصبح بها سالم، لا، بل الدين الأعلم، الدين الأعلم صفتان رئيسيتان في من تسأله عن دين الله عز وجل. أفلا يكفيك أنك علمت أن فلان بشخصه هذا لا يصلح، لا يكون دينا وإن كان عالما، وأنت أتيت بجديد؟ فنبينا عند ابن ماجه يقول إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين، مع علمه أثبت لهم الضلال. فطالما علمت أنه من أهل الضلال فلماذا تسأله؟ ولماذا تحتج به على أن الطائفة كلها هكذا؟ لا، الطائفة ليست هكذا، فيها الصالح وفيها الطالح، وستلزم بمن تعلم أنه دين صاحب دين وأنه علم عالم صاحب علم أن يكون هو الذي تسأله، ولو سألت دونه فأنت المقصر، أنت المأزور، أنت ستقف أمام الله عز وجل وتقول لله سبحانه وتعالى كان هذا ضلالا. فإذا سألك الله وقال لك ألا تعلم أنه ضال؟ فلماذا سألتها؟ بماذا ستجيب؟ لا تعمم قضية أنت مخطئ فيها، واعلم جيدا أن تشددك في قضية معينة بجهل محض منك أو ممن علمك إياه لا يعفيك عن الوزر من الله سبحانه وتعالى، لا منك ولا ممن تريد أن تحمله على هذا الجهل. فإذا حملت إنسان على هذا الجهل بجهل منك فأنتما في الوزر سواء، فأنتما في الوزر سواء. عسى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات لي أنا أولا ثم لمن يسمعني بعد ذلك ثانيا، لأن هذا الأمر طم وفشى في مساجدنا، وكما قلت رحل منها كثير من عوام الناس الطيبين الذين يواظبون على الصلوات الخمس أكثر ممن يدعون أنهم ملتزمين بدين الله عز وجل في المساجد، وخاصة الفجر، وخاصة صلاة الفجر حدث عنها ولا حرج. كثير من الذين لا أقول ملتزمين فقط لكن أقول ممن يدرسون الدين لا يصلون الفجر للأسف، وتجده في الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاهز للجدال فقط، جاهز لكي يجادل ونائم إلى ما بعد الفجر، وربما كان في جدال حتى جيء بالفجر فكان نائما، لأن من أثر جداله للفجر هذا نام ولم يوقظ لصلاة الفجر. الأصل أن الإنسان تأخذ الدروب من طريقها كما يقال عند العرب قديما، لا تسلك ضربا إلا من سلكه من قبلك. أما الضرب الجديد الذي تسلكه سيكون وعر عليك، ما علمت أحدا قبلك سلكه وما علمت الوعورة الموجودة فيه فستكون أنت أول السالكين فيه. احذر من هذا الضرب وابدأ بالضرب الذي سلكه أحد قبلك وأجاد فيه وانتهى، ولا تكون كالمنبت كما قال نبيا لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع، لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع. وما تدبته لما أراد أن يجهدها وأن يحمل عليها فيذهب إلى مكة من المدينة في ليلة، فقال النبي يفعل لما أخذ يمار النبي ويجادله أنت تذهب في مكة سبعة ليالي ذهابا وسبعة ليالي إيابا، أنا أذهب في ليلة واحدة، قال اذهب. فأنبأه جبريل أن دبته ماتت لما أجهد عليها، فقال إن المبتة المتعجل لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعة. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.